الولايات المتحدة الأمريكية مشهورة بالهجرة، وبسبب أن الهجرة تزيد من الكثافة السكانية في مناطق معينة ومناطق أخرى، حرص النظام الفيدرالي أن يكون هناك تعداد سكاني كل تقريبا 10 سنوات ليضمن أن يكون هناك كفاية ممثلين في الحكومة للأشخاص اللي موجودين في الولايات حسب توزعهم في المناطق، وهذا يسمى إعادة تقسيم الدوائر. قضيتنا اليوم داخل ولاية تينيسي. كان عندنا شخص اسمه تشارلز بيكر، وهو عمدة جمهوري لميلينغتون، وميلينغتون هذه كانت أكثر عدد سكان في ولاية تينيسي. القضية بيكر فيرسز كار. كار هذا اسمه جو كار، وهو وزير خارجية ولاية تينيسي. تشارلز بيكر لاحظ أن من 1901 حتى 1959 عامهم اللي رفع فيه القضية تقريبا، لم يتم تحديث أي تعداد سكاني بالنسبة لولاية تينيسي، والأعداد كل مالها تزيد، والكثافة السكانية الموجودة عالية، بحيث أن لو حسبنا ولاية بنفس حجم ولاية أخرى، نفس الحجم بالضبط، لكن ولاية يقطنها 1000 شخص والأخرى 10 أضعاف، فكيف يكون من العدل أن تكون ولاية 1000 شخص بصوت واحد وولاية 10,000 شخص بصوت كذلك؟ يعني هذه فرضية أنا قلتها كمثال، ما هي حقيقية على أرض الواقع، لكن التعداد السكاني مستوجب عشان يضمنون أن الانتخابات تمشي بشكل سليم وصحيح. رفع بيكر دعوة واستند إلى الأمندمنت رقم 14 من دستورهم الأمريكي ضد وزير الخارجية، لكنه مع الأسف خسر. ليه؟ لأن محاكم الدرجة الأولى سببت الحكم بأن هذا موضوع سياسي لا يستطيعون أن يحكمون فيه. طبعا بيكر ما توقف، استأنف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. بعد انتهاء المرافعة مر تقريبا عام كامل من المداولات، كان فيها مثل الضغط، هل يسمح للمحاكم أن تتدخل في الشأن السياسي وتبدي آراء أم لا؟ صدر الحكم لصالح بيكر، 6 قضاة أو 6 أصوات من القضاة ضد 2. الصوتين المعارضين، كان القاضي الأول قال أن هذا مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث أن المحاكم القضائية أو الفرع القضائي في الدولة يتدخل في الفرع التشريعي، والقاضي الآخر قال أنه لا يوجد نص دستوري يؤكد أنه يجب أن يكون مقابل كل شخص صوت واحد، وأصلا من المستحيل تحقيق المساواة حسابيا ورياضيا. بعد الحكم هذا أصبح للمحاكم القضائية معالجة المسائل السياسية، لكنها كان الحكم هذا يعني من بعد ما كان قاطع بشكل يعني قوي وغير مجرى أمور كثيرة، لا، كان يستأنس به إلى 1964 في ولاية ألاباما، قضية رينولدز versus سيمز. المحكمة العليا قضت أن دوائر التشريع يجب أن تعمل بحيث كل شخص يقابله صوت واحد، أو كل صوت يقابل الشخص واحد بشكل متساوي، وهذا هو التمثيل الديمقراطي المتساوي، فمعيارهم one person one vote. من بعد هذه القضيتين، قضايا التقسيم وحدود الدوائر الانتخابية صارت أكثر عدالة حسب ما يقولون، وأن الأسئلة السياسية كذلك تؤخذ للمحاكم العليا في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للشريعة الإسلامية، فالقضاء هو استنابة من ولي الأمر يوكل به شخص وهو القاضي ليقوم بحل الخلافات والنزاعات بين المواطنين، والقاضي مفترض أنه يكون أبعد ما يكون عن الرأي العام. وأتوقع أن أساساً إحنا نعتمد على الشريعة الإسلامية كدستور رئيسي نستمد منه، فإحنا لا نستطيع تغيير الشريعة الإسلامية مثل ما هم يضعون دستور يحاولون يغيرونه بالقرارات القضائية أو يضيفون أو يعدلون. ولو رجعنا للنظام الأساسي للحكم في المادة 44، فالسلطة القضائية والتنفيذية والتنظيمية تتعاون في أداء وظائفها وفقا لأنظمتها طبعا، والملك هو مرجع هذه السلطات. إذن الأمر السياسي ليس أبدا بيد القاضي ولا بيد القضاء. ربما لدينا القضاء الإداري له سلطة إلغاء القانون أو إلغاء النظام بما يخص داخل الدولة وليس ما يخص خارجها كتعامل سياسي أو غيره، وربما هم يتكلمون عن الرأي السياسي أيضا ليس بالتعامل الخارجي بل من باب انتخابات وتعيين رئيس للدولة. فإحنا ممكن نتكلم ونقول أنه هل يمكن أن نرفع دعوة بالنسبة لقضايا مثلا انتخابات البلديات، مجلس الشورى إلى آخره، هل هذا من اختصاص مثلا النيابة العامة؟ ما أتوقع أن في مقارنة صحيحة لأن الوضع مختلف بالكلية، نمشي طبقا للشريعة الإسلامية وهم يمضون في طريقهم على كتابة الدساتير وغيره. ولو تخيلنا يعني مشهد بسيط، لو مثلا حصل عندنا انتخابات لأحد بلديات المناطق وكان في شك بالأصوات أو بعدد الأشخاص المصوتين، فأتوقع أيضا عندنا خيار اللي هو دعوة فساد إداري ممكن ترفع وتناقش كحالة خاصة ظهرت في زمن ووقت معين في بلدية معينة.